درس صداقة القواعد يوم 15 شماد الآخر 1436 4 أبريل 2015.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: هل يملك العبد عليه السلام؟
لا قبل.
وهل يكون الاختلاف هنا؟ وهل يكون الاختلاف الرعي وعابد عياض واللخمي؟
وهل يكون الاختلاف الرعي
وعابد عياض واللخمي؟ وقد أجاب عنه نجل عرفة: بما كلرت في الشغار فاعرفه، بما كلرت في الشغال فاعرفه. هل يملك العبد عليه سيد؟ فهل يزكي ما حوته الأعبد؟ هل
تقول الصفة؟ خلنا نتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما. شرح قاعدة مراعاة الخلاف. يقول: وهل يكون لاختلاف الرعي وعابد عياض واللخمي؟ قد أجاب عنه نجل عرفة: ما كدرت في الشغار فعرفه. يقول أنه مختلف، هل يراعى الخلاف أم لا يراعى؟ مراعاة الخلاف هل هي مطلوب أو غير مطلوب؟ مراعاته منها أنه المغلو يعطيه اعتبار، قل رعى فلان وفلان اعتبره وقام له ما يناسبه. ويقول على أن هذا في بعض المالكية ما ارتضوا هذا القاعدة، ويقول وذلك قال عبد عياض واللخمي. هذا من كبار علماء المالكية، عياض مشهور صاحب التنبيهات على المدونة وكتاب الشرح إكمال الإكمال على المسلم وغيره، والشفاء المعروف توفى 544. هذا يقول هذه القضية عاب هذا المبدأ وهذه القاعدة. كذلك اللخمي معروف صاحب التبصيرة وغيره، أنه توفي 487
لخمي،
487 للخمي، والأخر 544 للخمي هو الأول.
إياد 500.
يقول عابوا هذا وجعلوا على أن هذه القاعدة ما 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 ما, ما, ما يواضح ولا صحيحة. وهل اللي يقولوا بمراعاة الخلاف يقولوا على أنه يعمل المستدل دليله هو في الأساسي في المسألة الأساسية، ويعمل لازم هذا القول لازم ذاك القول يعمل فيه دليل آخر، معناها ما هي أطراد القياس، معناها المسألة ما يمشي بها على 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 ما يقتضيه نظره كله، معناها يجعل الرأي الآخر اعتباره. وأنا أعتقد أن هذا من محاسن المذهب، لأنه تفريق بين الأدلة القطعية والأدلة الظنية وإعطاء قيمة لدليل الخصم، لأنه يجعل أن هذه الأدلة وهذه المذاهب متقاربة، لأن غالبا مذاهب الصحابة والتابعين وغالبا لها أدلة، وهذه الأدلة الترجيح بيناتها لا ظني، فلا تجعل مثل المسائل القطعية، لا تجعل مثل المسائل اللي دليلها نصي أو قريب من النص. فلذلك يقول أنه مثلا وإن قال بالدليل الآخر يجعلوا للدليل الثاني نوعا من النظر. ذلك فرق مثلا بين النكاح المجمع على فساده والنكاح المختلف في فساده. النكاح المختلف في فساده جعلوه مثل الصحيح في كثير من المسائل، وينشر الحرمة ويجب فيه المهر وإلى آخره، ولا يفسخ إلا بطلاق، والفسخ بطلاق من الحاكم ما هو مثل المتفق على مجمع على فساده. بعضه يفسخ قبل الدخول وبعضه يفسخ قبل الدخول وبعده، فجعلوا للخلاف قيمة. وكذلك مثلا في البيع، فرق بين البيوع المجمع على فسادها والبيوع المختلف في فسادها، لكن اللي مختلف في فسادها إلى اللي حصل فيه مفيد تنضب الثمن اللي اتفقوا عليه بخلاف الأخرى تنضب القيمة. فيقولوا هما معناته أنه إعمال المجتهد أو المستدل دليله هو الأصلي في المسألة، وإعمال دليل خصمه في لازمها معناها فيما يلزم عليها، ولذلك ما يترتب عليه. ولذلك البعض اختلفوا هل يراعى الخلاف مبدئيا أو يراعى بعد الوقوع، وهل يراعى كل خلاف أو يراعى الخلاف المشهور. كما اختلفوا في المشهور ما هو، هل هو ما قوي دليله يكون مرادف للراجح، أو هو قول الأكثري، أو مثل ابن القاسم المدون على اختلافه كما أراد بقلب المغاربة. إلا أنه هذا اللي اعترضوا عليه، يقولوا أنتم مراعاة الخلاف هذا، هذا الخلاف إلا إذا كان الدليل هو الصحيح قولوا به، وإذا كان الدليل غير صحيح
لا تقولوا به،
لا تقولوا بلازمه. فلماذا تقولون به؟ وعليه يقولوا أيضا هذا الدليل، هذا راعي الخلاف إذا كان حجة عموه في كل مسألة، لأن شأن الدليل أن يكون عام. وإذا كان لا يمكن أن يكون عاما معناته ما هو دليل، أو إذا كان دليل يعمل به في مكان دون آخر يلزم تذكرون ضابط يوجب تخصيصه في المكان اللي مخصص فيه والمكان اللي مخصص فيه. إما تقولون أنه عام في كل شيء، أو يقولون أنه ما هو عام في كل شيء، تذكرون الضابط اللي نعمله فيه والضابط اللي ما نعمله فيه. هذا من الاعتراضات عليه. الاعتراض الثاني عليه أنه هذا راعي الخلاف هذا، ما هو الدليل على أنه جعله أصل يبنى عليه؟ ما الدليل على أنه من قواعد الفقه اللي يبنى عليه؟ أنه ما عدوه منها، ليش الدليل؟ والمسألة الثالثة أنه المجتهد أو المستدل يجب عليه أنه إذا كان المسألة فيها دليل واحد عنده هو اللي في المسألة يعمل به، وإذا كانوا فيها عدة أدلة يعمل بالراجح منهم. فكيف يترك دليله ويعمل بدليل آخر؟ إذا كان دليلك صحيح أقول بلازمه، وإذا كان غير صحيح لا تقل به. وكما قلنا من اللي اعترض عليه هذا الإمامين الجليلين أئمة المالكية متأخرين عياض واللخمي، وقال اللخمي مع أبو بي إنه يقتضي خلاف القياس. القياس يقتضي أن الدليل يكون إعماله مطلق، ما يكون في تقييد، فهذا التقييد يجعل على أن الدليل كلا دليل، معناه أنه ما هو عامل في كل ما يتناوله، وذاك لا بد له من استثناء. الأصل من الدليل يشمل كل ما يتناوله إلا الاستثناء، إلا لدليل آخر.
هو القائد من
هم لا يذكروه عن 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 هي هذه الأدلة الاستنباطية. هو ما بارك أعتقد قال أنا أراعي كذا وأراعي كذا، لكن حسب استقراءهم للعمل دلهم على هذا. وهو كثير بالحقيقة في المالكية كثير. يقول أجاب عنه معرفته، من اللي أجاب عنه معرفته قال هذا اللي قلته فيه اللي قلت علمهم كيف يكون دليل ولا يعمل به. بالضبط قال لهم هو المستدل أو المجتهد أعمل دليله في أصل المسألة، وأعمل دليل خصمه في لازم قوله فيما يترتب عليه. ولذلك مثلا النكاح بلا ولي احنا نقول انه يفسخ غير ما نجعله مثل اللي مثلا
مجمع
على بطلانه، فمنعه يعامله تلك المعامله من حق به الولد. وقول من امثلته نكاح الشغار، احنا متفقين مع الشافعيه والحنابله وغيرهم على انه فاسد وانه باطل، ونقول على انه اذا وقع يفسخ قبل الدخول وبعده. هذا هو مقتضى انه باطل، لكن مع ذلك نقول انه ان توفي احد الزوجين قبل الفسخ يرث في الاخر، أليس هذا تناقض؟
هذا أعمال لمدلول
الآخر. هذا أعمال لمدلول الآخر، كأنه أخذ طرف من اللي قالوا لحنا. لحنا قالوا إحنا متفقين معاكم على أن نكاح الشغار غير جائز، لأنه يعني نكحت الجاهلية اللي كانوا أنا أزوجني أختك أو ابنتك على أن أزوجك أختي أو ابنتي بدون مهر. لكن قالوا هذا فساد لصداقي، هو الفسد إلا بسبب ما أنه ما دفع فيه صداق، فيلزمه أن يدفع لها مهر مثل ويصح النكاح. احنا قلنا لا، الفسد النكاح مضغوب، لكن مع ذلك رأينا هذا الخلاف، إذا ماتوا قبل فسخ النكاح جعلنا له الإرث أو ماتت. فيقول هذا إعمال لدليل الخصم في لازم مدلوله، معناها ما يلزم على الفساد احنا ما عملنا به كله، لكن عملنا دليل الخصم اللي هو دليل الحنفي في فيما يلزم على المسألة وهو الإرث. الإرث إنما يلزم على صحة النكاح اللي قالوا بها احنا، واحنا من هذه الناحية عملنا. وعليه أن يقول هذا احنا كل دليل أعطيناه ما يستحقه من النظر، أنا كل دليل أعطيناه مقتضى، أعطيناه وزن. يقول أما الاعتراض بأن هذا الدليل إذا كان حقيقة دليل يجب أنه يعم في كل مسألة، وإذا كان يخص بعض المسائل يجب أن يكون له ضابط في المسائل اللي يخص فيها والمسائل اللي لا ما يدخلها. قال هو احنا نقول لكم على أنه يعمل به في بعض المواضع دون البعض الآخر وعليه مواقع، لكن ما هي المواقع التي يعمل به فيها والمواقع التي لا يعمل به فيها؟ يقول لا ترجح عند المجتهد دليل مخالفه يعمل به الدليل، وإلا ضعف عنده ما يعمل به، لأنه تقدير الأدلة راجع لظن المجتهد. فيقول إذا كان عنده هذا الدليل الآخر وله وجه من النظر يعطيه معنى فإنه يعطيه وزن ما يجعله كشيء لم يقع، وإذا ضعف عنده ما يعتبر. فالإمام مالك مثلا قال بقوله قوي عنده الدليل، لأنه الدليل من النص على البطلان، لأنه العقل عنده إذا كان باطلا أو فاسدا يستلزم بطلان كل ما يترتب عليه، مفهوم؟ الفساد يقتضي الفسخ، فلذلك أوجب فسخه. لكن مع ذلك راعى وجهة النظر الأخرى، لأنه اعتبر أن لها وجه من النظر، وهو على أنه هذا قالوا الأحناف أن سبب فساد هذا النكاح هو خلو من المهر، فيقولوا يتلافى بإعطاء المهر ولا نفسد النكاح اللي هو العقد. والأحناف يقولوا أنتم اتفقتم معنا على أن لو ساق لزوجته مهرا خمرا أو خنزيرا على أن لا ينقض النكاح ويجب أن يدفع لها مهر صحيح مهر المثل. فكذلك هنا هو الباطل هو عدم دفع المهر، مفهوم؟ أيوة. فهذا التوجيه اللي هنا أو التعليل كان المالك يرعوه، فلذلك قالوا نفسخ النكاح قبل الدخول وبعده لأنه هو مقتضى فساده وهو مقتضى الأحاديث الصحيحة اللي جعلت أن هذا النكاح غير صحيح، لأنه لم يكن على سنة النكاح، لأنه لم يكن على سنة النكاح. لكن مع ذلك نعطي لهذا الرأي الآخر نوع الاعتبار فنجعل في الإرث. ما قلت وعليه ممكن يعمل به براعي الخلاف في مسألة ولا يعمل به مسألة أخرى، ويقولوا اعتراض عقلي آخر أنه لازم أصلا أنه إن الشيء مرزومه يجب أن يكون مرتبط به، إن 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 لازم الشيء مرزوم له، إن ما يستلزم الشيء ثابت بثبوته. قالوا هذا في المسائل العقلية، أما المسائل الشرعية فقد يكون الشيء لازم منه كذا ولكن يأتي مانع آخر يمنع منه، مثل الإرث تستلزم البنوة، البنوة مستلزمة الإرث لكن قد يأتي مانع من الإرث، مثل الكفر نعوذ بالله أو مثل القتل العمد أو مثل الرقة وكذا. فهنا يقولوا أن اللازم فهذا قد لا يكون مثلا معمولا به دائما، كما قالوا في لازم المذهب هل يعتبر مذهبا أم لا. أما يقول الدليل، إذا قلت لنا إيش الدليل على مراعاة الخلاف؟
لازم المذهب هذا شو لازم المذهب؟
هو يقول هل لازم المذهب لازم القول يعد قولا عليه كفر بها وان تجلى كمنكر الصفات مثلا؟ هذا أصلا خلاف عند المتكلمين، هل لازم أناها ما يلزم على قول المذهب؟ وهذا كثيرا ما يقع بين الخصوم، يقول له يلزم على قولك كذا وهذا الآخر لا يلتزم به، وهذا منه ما وقع بين السنة والمعتزلة. فقالوا لهم مثلا في نفيهم للصفات المعاني اللي هو أنه صفات المعنى معاني والمعنوية، الفرق بين المعنوية والمعاني، معنوية كونه قادر عالم، والمعاني اتصافه بالقدرة وبالعلم. ويقولوا الصفة ما نقولوا الصفة لأنها زائدة على الذات، والآخرين قالوا نقولوا الصفة لأنه الاشتقاق لازم عليه وجود الصفة، عالم يلزم عليه وجود علم. فالإلزامات الأخرى مثلا يقول لهم لازم قولكم نفي قدرة الله وهذا كفر، فيقول لهم لا احنا ما نفينا، احنا نثبت لله القدرة لكن ما نقول الصفة زائدة، هذا هو لازم القول. مثل قضية الكلام اللي يقول لهم مثلا قولكم محدث القرآن مخلوق يلزم عليه تعلق المخلوقات الحوادث بالخالق بالقديم وهذا كفر، قالوا لهم لا ما فامتنعوا من هذا القول، فامتنعوا من لازم هذا القول. مثل الإلزام مثلا المعتزلة للسنة في جواز رؤية الله في الآخرة، قالوا لهم هذا يلزم عليه التقابل ومسافة معينة وانبعاث الشعاع من الرأي للمرأي وهذه صفات الحوادث، قالوا لهم هذه ما نلتزم بها، ما نلتزم بها لأن هذا اللي قلته في صفات الحوادث وليست في صفات الخالق. فمبدأ هذا الإلزامات هو اللي نشأت عنه كثير من المشاكل وكثير من التبديع والتفسيق والتكفير أحيانا بين أهل المذاهب وبين أهل النحال والملل الإسلامية. فلذلك يقولوا على أنه هل لازم المذهبي يعتبر مذهبا أم لا؟ والراجح أن لازم المذهبي ليس مذهبا إذا كان صاحبه لا يقر به. فيقول هذا اللزوم لا في المسائل العقلية وليس لازما في المسائل الشرعية. أما قولوا هل مراعاة الخلاف هذا لها دليل شرعي؟ يقول لها دليلين، واحد عام وواحد خاص. الدليل العام المقرر في علم الأصول أن العمل بالأرجح هو واجب، فعليه أن المستدل أو المجتهد لا يعمل بالدليل الأرجح عنده وترجح عنده، فهذه المسألة هذا الدليل، وفي المسألة الأخرى دليل آخر عمل به فيها. وهو أيضا من اعتبار المآلات. يقول الدليل الخاص من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقال سودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى شبهه، لما رأى من شبهه بعتبة لما راح تلقي الله. معناها النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بالولد صاحب الفراش اللي هو زمعة، اللي هو والد سودته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، على مقتضى أنه الولد للفراش، ولأنه الولد هذا اللي تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة ولد على فراش زمعة، لأنه أمه أمل اللي هو زمعة. لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الشبه بين الولد وبين عتبة بن أبي وقاص اللي معناه أنه حصل معها معاشرة في الكفر في الجاهلية، وهو أوصى أخو سعد وقال استلحق هذاك الولد، قال له أمت سمعت إن ولدت ولدا فهو ابني. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبهه بسمعته بعتبة بن وقاص أمر سودة بنت سمعة من تحتجب منه، وإن كان ذو ظاهر وأخوها
حكم لا عن أخوه،
ومع ذلك الحق الولد بالفراش لقوله الولد بالفراش والعاهل الحجر. فهذا فيه إعمال للدليلين. في إعمال الدليلين عمل الدليل الأقوى وهو ظاهر الشرع أيضا، هذا فيه نوع من اعتبار ظاهر الشرع مع مراعاة الحقيقة، حقيقة المسألة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ظاهر الشرعي من الولد والفراش فألحقه به وبذلك يرثه، مفهوم؟ وأنه ولد على فراش عبد بن زمعة فألحقه به، ورأى شدة شبهه بعتبة بن أبي وقاص فقال لسودته احتياطا أن تحتجب منه، فما رأى حتى لقي الله. فهذا يقول في دليل على إعمال الدليل، إعمال الدليل في 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 الأصل، وإعمال لازمه دليل آخر في لازمه، لأنه هم هنا دليلين. ما هما الدليلان؟ الدليل الأصلي وهو الفراش، وهذا هو الدليل الأقوى في الشرع، يعني الشرع الحق الولد بفراش الاستقرار الإنسان، مفهوم؟ وإجراء الأمور على ظاهرها ولو احتمل عكس ذلك، مفهوم؟ ولم يقبل نفيه إلا بدليل قاطع، مفهوم؟ ولكنه لما رأى الشبه عمل هذا الدليل الآخر فجعله أنه أمرها بالاحتجاب عنه. وهذا كثير في المالكية، هذا النوع من الاعتبار.
أن يقولون بصحة الصلاة ويقضي في الوقت.
إيه.
مراعاة القول.
أيوة.
والإباحة.
نعم.
الكراهة.
نعم.
على قول غير الإباحة ولا تمفتري السوق.
أيوة. نعم.
الكراهة.
نعم. وحتى ال عند ابن القاسم بعد من هذا المسألة اللي مثلاً الزوجية لو بشاهد واحد ويمين أثبت المال اللي هو الإرث ولم يثبت النكاح، ومع أنه هو يترتب النكاح هذا ما يثبت إلا بثبوت المال، وهو اللي قال بها الشبه. فهذا نوع من المراعاة كثير إلا
الشبه ما يثبت الألف.
قال لا، هو قال هذا مترتب على ثبوت النكاح وإذا لم يثبت له ثبوت الشبه. طيب الوجه الثالث اللي قالوا فيه اعتراضهم، قالوا هذا قولكم مراعاة الدليل الآخر فيه إعمال دليل غيره وترك الدليل. قال لا، هو أعمل دليله هو من وجه، وذاك الوجه اللي هو أرجح فيه، وأعمل دليل غيره فيما هو أرجح فيه كما يدل له ظهرت الحديث اللي هو الولد الفراش، لأنه أعمل الدليل أقوى في الحق النسب، وأعمل الدليل غيره فالأمر بالاحتجاب. وهذا الدليل شارلو بن أبي كفاه، هذاك اللي انضم وصول الإمام مالك 15 أو 17، قال ورع الخلف إن كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل.
17
أصول الأصول التي يقالون أنها أصول أدلة مالك اللي يعملها اللي نظمها ابن أبي كفة العالم ذاك واللي شرحه محمد يحيى الولاتي.
كم بيت يا شيخ؟
لا هي
21 بيت أو كذا.
21
أعتقد والله قريب منها. قريب
صغيرة
يعني. طبعت أخيرا وحققها عجيل النشمي في الكويت
ما شاء الله،
وحققها حد آخر أيضا ما شاء الله. يقول ورع الخلف إن كان طورا يعملوا به وعنه كان طورا يعدلوا، اللي هو عنه يقصد إمام مالك. وصاحب المراقي لما ذكرت تكلم عنه عن ذكر الأقوال الضعيفة أنها ليست العملي وإنما أحيانا يرجع إليها الضرر، يقول ولمراعاة الخلاف المشتهر أو لمراعاة لكل ما سطر، أنه من فوائدها مراعاة الخلاف، إما الخلاف المشهور أو الخلاف أو كل خلاف. يقول في التكميل هل يراعى كل خلف قد وجد أو المراعاة هو مشهور عهد. ما نكاح الشغار اللي ذكر هو انه هو اللي بما كان يرث للشغار فعرفه. نكاح الشغار من شعور المكان معناها خلا، ويقولوا انه هنا شعور النكاح معناها خلا عن المهر، واللي كان من نكاح الجاهلية انه يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق. والأصل في منعه وفساده الحديث خرج مالك والشيخان عن عمر أنه صلى منها عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صدى. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. فيقول ابن رشد في البداية اتفقوا على أن نكاح الشغار غير جائز، أنا ما اختلف في حد من أهل العلم يثبت النهي عنه، ولكن اختلفوا إذا وقع هل يصحح مهر المثل أم لا يصحح به. قال مالك لا يصحح بمهر المثل ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده، وهذا هو اللي قال به الشافعي. إلا أن الشافعي يقول أنه إن سمي لإحداهما صداقا أو لهما معا فالنكاح ثابت بمهر المثل، إذا سموه بعد هذا يثبت به، ويكون المهر اللي سماه فاسد. كأنه على الرأي الآخر عند الشافعي أنهم لا تلافوا الأمر وسموا مهرا يكون ثابت النكاح، يثبت النكاح ولكن يثبت المهر المثل وليس بالمهر اللي سماه.
للمسمى لا خاصة ولا للمثل يثبتين
المسمى إن سمي لهما معا يكون لهما يثبت لهما معا، وإن سمي لواحد يثبت الواحد. وقال أبو حنيفة
يعني مالكية
لك وجه الشغال عند المالكية عندهم أنه صريح الشغال هو اللي يفسخ قبل الدخول وبعده، ووجه الشغال من المختلف فيه ويفسخ قبل الدخول لا بعده
مركب.
نعم نعم نعم، لأنه مركب منهم، لأنه وجه الشغال يقول له زوجني أختك على أن زوجك أختي بمئة يذكر المهر، لكن ذكروا لزوجني بمقابل أن أزوجك عاد فيه نوع من الشبه بالشغار، وليس هو شغارا لأنه ما خلا من المهل. أبو حنيفة يقول نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل، وهذا وافق فيه الليث ورواية عن أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. فهم زي ما قلنا أن الأحناف قالوا أن هو سبب فساده عدم وجود المهر، فإذا وجد المهر الصحيح يصح، وقالوا هذا مثل أنه انعقد النكاح على خمر أو خنزير ما يفسخ ولكن يلزم فيه مهر المثل، لا يفسخ إذا فات بالدخول ويكون فيه مهر المثل، فقالوا لهم هذه مثلها. وهم ظاهر أن مذهب الحناف إذا أحد سمعه مبدئيا في كثير من الأمور قبل أن يستمع إلى حجتهم أو دليلهم ينفر منه، لكن إذا سمع دليلهم يعرف أنه هو مش من النظر
دليلهم.
ولذلك خليل عبده من المختلف فيه يقول وهو اللي هو فسخ الفاسد طلاق مختلف فيه كمحرم وشغار. شغار الخلاف فيه ليس بالخلاف في جوازه وعدم جوازه، وإنما الخلاف في صحته بعد وقوعه وعدمه. ولذلك يقول التحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث، معناه أن النكاح المختلف فيه فساده إلا مثل النكاح الصحيح، يحرم فيه بالعقد ما يحرم في النكاح الصحيح، مثل العقد على البنات يحرم الأمهات، ويحرم فيه بالوطء ما يحرم في النكاح الصحيح بالوطء مثل التحريم الأمهات معناها البنات بالدخول على الأمهات. و وجه الشغار يقول لك سوجي أختك بمئة على أن سوجك أختي بمئة، هو وجه الشغار معناه صريح الشغار يقول سوجي أختك على أن سوجك أختي بدون شيء، وهذا ما كان في الجاهلية، وهذا هو اللي قلنا أنه فاسد ويفسخ قبل الدخول وبعده. لكن ما هو وجه مراعاة الخلاف؟ أنهم أثبتوا فيه الإرث
قبل
الفسخ. أما النكاح وجه الشغار واضح انه المختلف فيه، لانه انما فيه شبهه الشغار اللي قالوا زوجني اختك بمئة على ان زوجك اختي بمئة، فهذا وجه الشغار، ولذلك يفسخ قبل النكاح ويثبت بعد الدخول بالاكثر من المسمى وصداق المثل. وما ما لم يسمى لواحد منهم فصريحه وفسخ فيه قبل الدخول وبعده. طيب، وكيف قلنا أن في مسائل كثيرة ورعية فيها الخلاف، منها الفرق بين البيع المشروع على فساده والمختلف في فساده، المختلف في فساده يمضي بالثمن إذا فاته، والمتفق على فساده يمضي لا بالقيمة أو بالثمن.
عودة الحضارية دي كلها
فمضى المختلف فيه بالثمن إنها على الأكثر
يكون خمس بيعوا هي دار مجمع عليها، ومع ذلك علموا أشياء كثيرة جدا عملوها نفس المعاملة تمضي بالقيمة، تمضي بالقيمة هذه الصلاة هذه العقد اللي واخذ الجمعة.
ذيك استثناؤها، ذيك عنده استثناؤها من مختلف فيه بالثمن.
أغلبها وحدها يذكر أشياء كثيرة جدا بيع الغرض أكثرها وساهم يمضي بالقيمة.
بين بيع الغرر، بيع الغرر منعها مجمع عليه
غير مبعد، هذا يقولوا فيه خمسة فقط المضامين المعطية،
لكن لا نوم بعضهم ما أعتقد إنه قاطعي، وهي المضامين والملع ما أعتقد، لا 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 إنما هو استقراء لأحد لبعضهم وليس موجود لكلهم. ومنها يقولوا من المسائل من دخل مع الإمام في الركوع وكبر للركوع ناسيا تكبيرة الإحرام، هذه صلاة فاسدة، لكن مراعاة لمن قال أن الإمام يحمل على المأموم تكبيرة الإحرام، هو قول ابن شهاب الزهري وابن سعيد بن مسيب، قالوا يستمر مع الإمام ويستمر معه في صلاة فاسدة وهو إن شاء الله بخليل مشبه باستمرار على البطلان كتكبير الركوع ناسيا إحرامه، مع أن البعض قال لا هي صحيحة، وبعضهم جعل أنه مذهب المدون أن يستمع منه معه في صلاة صحيحة، ولكن رجحوا أن البطلان كرم بالسوق سنتين. فهذا مراعاة الخلاف، فراعوا الخلاف اللي هو القول بأن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام، رأوها في هذه المسألة إلا نسية تكبيرة الإحرام، ودخل مع الإمام يقول يحبسه الإمام معه على صلاة باطلة. وليش يحبسه معه على صلاة باطلة؟ لأنه ما يخرج من الصلاة الباب دخل فيها رأيا لمن قال أنها صحيحة. حتى البعض شراح المالكية قالوا لا حتى هي صحيحة، وإنما يعيدها احتياطا. بعضهم جعلوا أنه المذهب المدون. كذلك منها عندنا التنفل لا بركعتين، لو قام لثالثة في النافلة وعقد ركوع الركعة الثالثة هذا ما يسلم يطيف إلى ركعة رابعة، وهذا مراعاة لمن قال بجواز التنفل بأربعين. ولذلك خليل يقول مشبه في الرجوع يقول كنفل لم يعقد ثالثته، معناها النفل إذا قام لثالثة ولم يعقد ركوعها يرجع، وإلا يعقد ركوعها ركعة الثالثة كمل أربعة، وأما الخامس يرجع مطلقا ويزيد القبل فيهما في المسألتين. طبعا هذا خصوه بغير النوافل اللي محددة كيف الفجر والعيدين والكسوف والاستسقاء، لأن يعني الزيادة فيهم ما هو مسموح بها لأنها زيادة مثلها يبطلها. فرعوا الخلاف الرابعة ولمرعوه في الخامسة، الخامسة يقول يرجع مطلقا عقد ركوع هاملة، وهذا بناء على إيش؟ بناء على أنه لا يرعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهور، والخلاف في الأربع قوي بخلاف الخلاف في غيره. لكن اللخني ما وافقهم في هذا، قال لا الخامسة يشفعها وإذا قام السابعة يشفعها بالثامنة.
مرات القول بالمالك.
أيوة، وعلى المشهور أنه لازم يرجع في الخامسة وإذا ما رجع بطلة.
هذا اللخمي.
اللخمي هو اللي.
واللخمي إنه اللي كان قال يقول هو إنه ضعف المسألة.
ضعف القاعدة.
ما أدري اللي عزاوله.
لا. اللخمي مرات لماذا أجاز
من قال بشواز النفل بثماني. ودليلها ليس ضعيفا، ودليلها ليس ضعيفا.
الشيخ الآخرون قالوا بأن لا يجوز زيادة على الأربعة.
إيه نعم، أكبر مشهور عندنا. وإذا زاد على الأربعة إلى الخامسة يلزم يرجع، وإلى ما رجع تبطل.
يعني قصده بدون فصل هنا
صح؟ لا بدون فصل. وقالوا يزيد أيضا قبل السلام، هو واحد ظاهر يقول يزيد بعد السلام لأن زيادة، قالوا لا هو لأنه انقص السلام. وليش ما قالوها في الزيادة في الصلاة في الفريضة أنه إذا ساد ركعة خامسة سهوا أنه يزيد بعدي؟ قالوا لأنه هناك ما لا محل للسلام، لأنه مثلا لأنه بالسلام الزيادة في الفريضة تعد زيادة محض، لأنه كان السلام ما تأخر عن محل، السلام كأنه ما تأخر عن محل، بخلاف الزيادة في النفل قيل بها في الجملة فكأنه أخر انقص السلام في محله. إذن المهم أنه مراعاة الخلاف عند المالكية أنه عندهم أنه التنفل لا بركعتين مهنا، لكن لو قام لركعة ثالثة وعقد ركوعها ما يرجع، نكمل أربع مراعاة لما قال بأنها أربعة. طيب
هل يملك العبد عليه السيد
فهل يزكي ما حوته الأعبد؟ هذه مسألة قد لا أكون قاعد مترتب عليه الحين كثير، ومن هذه المسائل اللي ترتب عليها كتاب ولا كتاب البادية. يقول هل يملك العبد عليه السيد فهل يزكي ما حوته العبد؟ يقول هل يملك العبد أم لا يملك؟ وعليه إذا قلنا أنه ما يملك هل يزكي السيد ما له أم لا؟ هذا اختلف فيه. يقول المقري قواعد، قاعدة اختلف المالكية في العبد هل هو مالك أو لا. وقال ابن بشير المذهب أنه مالك ولكنه ليس بملك حقيقي، لأن للسيد أن ينزع ما في يده، وعليه إذا كان للسيد أن ينزع ما في يده فهناك أيضا قولان في من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا. أن كون السيد له الحق في أن ينزع ماله فكأنه يعتبر مالكا لأنه ممكن أن ينزع ما تحت يده. ويقول الحق أن المذهب أنه العبد يملك حقيقة إلا أنه ملك ناقص بتسليط الغير عليه وهو السيد، مفهوم؟ وهذا لا ينافي أنه هو مالك لكن ملك ناقص، كيف المديان المدين مالك لما تحت يده من المال لكن ملك ذا ناقص لأنه أصحاب الدين لهم الحق فيه. ولذلك عندنا أن الدين يسقط الزكاة خصوصا في النقود، لأنه المدينين دائمين لهم مشاركة فيه. ولذلك ما بيزيد يقول في الرسالة يقول ولا زكاة على عبد ولا على سيده، ولا زكاة على عبد ولا على سيده. يقول ابن ناجي هذا اللي قال اللي هو ابن أبي زيد هو المعروف في المذهب. وقال ابن هارون عزل ابن كنانة في المدونة أن العبد يزكي على ملك سيده، لكن اعترضوها من هذا اللي عزل ابن كنانة أنه لم يجدوه في المدونة ولا في غيرها، مفهوم؟ وقال ابن بشير أنها لا تجب اتفاقا. وقال بعضهم على العبد الزكاة، وقال بعضهم يزكي عنه سيده. وقال ابن ماجه شنو؟ إن ما كان يخرج من المعدن عليه فيه الزكاة وغيره لا زكاة فيه. واللي مشى عليه خليل وهو المذهب أنه لا زكاة في ماله. خليل يقول في بداية الزكاة بملك وحول كمل، معناها يكون الحول كمل والملك أيضا كمل، فإذا كان الملك لم يكمل فلا زكاة. ولذلك هذا يخرج ملك العبد لأنه ملك ما هو كامل، لأن للسيد انتزاع ماله في كل وقت. ويقول هك في باب زكاة العين تم الملك، احترز بها عن ملك العبد لأنه المذهب أنه لا يملك. ابن هارون أصلا له آراء وحب النفس واجتهادات، لذلك عنده كتاب يسمى الزاهي يقول لك فقه السنة الفقه الموافق للسنة والله الفقه المخلص. يقول اعترض على أن قول مالك أنه استشكلوه من التوجه واحدة أن هذا المال أنه إما أن يكون ملك العبد أو للسيد، وعليه أنه لا بد من زكاته إذا كان السيد يزكي ولا كان العبد يزكي. ويقول أيضا رد على قول أن العبد لا يملك أنهم أجازوا له التسري، والتسري التسري دليل الملك لأنه لا يتسرى إلا بأمته، وهذا دليل الملك. الاعتراض الثالث أن العبد لا يأذن له السيد في الكفارة بإطعام أو الكسوة يكفر، إذن معناته أنه مالك. هي مسألة زكاة العبد هذه فيها خلاف أصلي، معناها خلاف في خلاف العالي، اختلفوا فيها مع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة. يقول ابن رشد الحفيد العبيد الناس فيهم على ثلاث مذاهب، قوم قالوا لا زكاة في أموالهم أصلا وهو قول ابن عمر، نارك دائما يمشي مع قولهم، وجابر من الصحابة، ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. يقول أحمد هو القول الثاني، أما القول الأول كقول الشافعي يزكيه السيد.
سأل عن زكاة السيد مال العبد.
نعم، لأن القول الأول لا زكاة في ماله أصلا اللي هو قلنا أنه قول ابن عمر وشابر من الصحابة ومالك وأحمد وأبي عبيد من الفقهاء. القول الثاني يقول زكاة مال العبد على سيده، هذا هو قول الشافعي في الحكاية عن ابن المنذر، وهو قول القول الأول لإمام أحمد، وهو قول الثاني لإمام الشافعي، قول جديد، وهو قول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه. أنا أن القول الأول لابن عبد الله بن عمر وشابر بن الصحابة ومالك وأحمد أنه لا زكاة في مال العبد أصلا. القول الثاني أن الزكاة في مال العبد هذا سيده، وهو قول الشافعي الجديد، وهو قول الثاني والثوري وأبو حنيفة وأصحاب.
هل قال به أحد من الصحابة؟
إيه نعم. قالوا وحده القول الثالث، قالوا الزكاة على العبد في ماله. الأول لا زكاة لا على العبد ولا على السيد، هو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك وأحمد ومن قال بقولهما. والثاني أنه على السيد، وهو قول الإمام أبو حنيفة وأصحابه والشافعي قول الجديد. هذا اثنين، واحد أنه لا زكاة عليه أصلا لا عليه ولا على سيده، القول الثاني أنه على سيده، وقلنا أنه مذهب الشافعي الجديد وهو مذهب أبو حنيفة وأصحابه. القول الثالث قالوا الزكاة واجبة على العبد في ماله ونفسه يزكيه، وهذا القول مروع عن عمر بن الصحابة، وقال به من التابعين عطاء وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر. يقول ابن رشد الحفيد لا يوجه الأقوال كلها، وما لو ذكرنا ثلاثة أقوال ثلاثة آراء. واحد أنه لا زكاة في ماله أصلاً، قول أنه قول ابن عمر وشابر من الصحابة، وقول مالك وأحمد وبعويد من الفقهاء. القول الثاني أن الزكاة في مال سيده، وهو قول أبو حنيفة والقول الإمام الشافعي المذهب الجديد، وأحد قولي أحمد. القول الثالث أن الزكاة في مال العبد والعبد من نفسه يزكي، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب، وقال به التابعين عطاء وابو ثور من الفقهاء واهل الظاهر. يقول ابن رشد الحفيد سبب اختلافهم في زكاه المال العبد اختلافهم في هل يملك العبد ملكا تاما او غير تام، هل يملك العبد ملك تام او ملك غير تام. فمن راى انه لا يملك ملكا تاما وان السيد هو المالك قال الزكاه على السيد، كان السيد يعلم انه هو المالك لانه ممكن ينتزع، مفهوم. واللي قالوا أنه ليس ملوكا لواحد منهم ملكا تاما، للعبد لأن السيد ممكن ينتزعه، ولا ولا السيد لأنه ما هو تحت يده قال لا زكاة لي. القول الثالث لا هو على العبد لأنه رأى تصرف العبد في المال يجب عليه الزكاة، لأنه ما دام يتصرف فيه فمعناته أنه هو المالك، مفهوم. وهذا يقوي عندهم إلى جعلوا أن الخطاب العام في الشرع أنه يتناول الأحرار والعبيد، وهذا الرأي هو اللي مشوا عليه الظاهرية. وعليه قالوا الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف يتصرف وضع يده على المال فتجب عليه الزكاة. إذن الآراء ثلاثة، رأي ابن عمر وشابر من الصحابة ومالك وعبيد أنه لا زكاة في ماله أصلا، لأنه هذا يقتضي أنه الملك غير تام للعبد لأنه سيده ممكن ينتزعون، وغير تام للسيد لأنه ليس تحت يده. القول الثاني أنه وهو قول الشافعي وقول الإمام أبو حنيفة، قول الشافعي مذهب الجديد وقول الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن الزكاة فيما على السيد، لأنه ما دام يستطيع انتزاع ماله معناها أنه هو صاحب الملك الحقيقي لأنه مالك بالقوة، مفهوم. فقالوا عليه الزكاة. القول الثالث قالوا لا الزكاة على العبد لأنه هو اللي يتصرف في المال وتحت يده، مفهوم، فعليه زكاته ولا يترك مال بدون زكاة. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وبعض التابعين عطاء وقال به الظاهر وابو ثور.
القول الثاني من قبيل الصحابة هو ان الزكاة على مال السيد،
ما شفت ذكره هنا ما شفت ذكره.
شيخ طيب قول هذا القول الثالث قال به عمر، عمر لا يعدله جابر رضي الله عنه ولا ابن عبد الله.
إيه ما روي عنه؟
لو ثبت أنه قال عمر لا يكون هذا مرجحا له.
إذا ثبت أنه كان قاله يكون مرجحا له، لكن لا الله أعلم.
الله حقيقة قال به
أكثر بذرين من بعده إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه.
إيه ولكن غالب نادر أن يكون شيء قاله عمر ويخالف عبد الله بن عمر.
مرت معنا مسألة في الموضوع.
إيه؟
قال عمر بخلاف قال عبد الله بن
عمر. إيه؟ لكنها نادرة
في باب الحج في الحرام.
اجتهاد. فلتنسى عبد الله.
اجتهاد عمر لا يعادله اجتهاد غيره مصعب.
عبد الله مطلع على قول عمر. مطلع على قول عمر وعمر قد لا يكون مطلع على قول عبد الله. هيزيد رجحا. زيد قال عبد الله رجحا.
أنا أتوقع الصحابة ما يعادلهم بقول عمر.
لا الشيخ عمر لا بقطع معروف. لكن عبد الله.
اللي يقص عليه.
كانت لا تنسى. إيه
قال.
على
أساس
الأقوال هذه الدين.
إيه نعم.
وطلع على أقواله.
إنه لا لا زكاة وقد تكون على المدينة والدين.
لا الزكاة هما من المسائل المختلفة فيها المدينة هل عليه زكاة أم لا والمجنون والصبي عليهم زكاة أم لا طبعا جمهور عليهم الزكاة يعتبرون أن المال
لا قصدي أنا المسألة هذه تقص عليها أني من الملك ناقص
سواء
دين ولا
هي داخلة في جملة المسائل الدين اختلف فيه زكاة هل تسقطها ام لا وهو من قال بعدم اسقاط وهو الشافعي قالوا لا تسقط الدين الزكاة يجعلون الاعتبار وجود المال فقط وكأنهم رعوا فيها جانب التعبدي والآخرين قالوا لا هو المدين فقير وليس غنيا والزكاة أنيطت بالغنى فالحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهو ليس غنيا ولكن المالكية تفصيل المالكية تفصيل وهذا من مسائلهم اللي لا يطلقون فيها مقتضى القياس لا يطلقون فيها مقتضى القياس قالوا مثلا الزروع والماشية لا تسقطها الدين لأنها أموال نامية بنفسها نامية بنفسها نماء بنفسها الحيوان ينمو بنفسه والزروع كذلك تنمو بهذا والدين لأنه أيضا أموال غير ظاهرة يسقطها الدين و
عروض التجارة
يسقطها عروض التجارة من حكم لاحقة بالنقد حكمها حكم النقد لكن الأموال الظاهرة مثل الزروع والمواشي قالوا لا تسقط لا يسقط الدين
ورأوا فيه أنه كان يملك من الأمور الأخرى سداد الدين هذا يكون الدين لاغي
اعتبار إيه نعم لكن طلق أنقع
مزاد
عن حاجتي ما بقى المجلس ما بقى
المجلس باقي الشيخ ما متفق عليه
لا هي عند فقط المالكية
فقط عند المالكية
هي ناحية أنه يرأى فيها ما بقى المجلس لكن أكثر ما بقى المجلس هذا على المقابل الدين ولا تسقط الزكاة
لأنه هو التعليل بأنه المدين فقير وإذا كان لديه ما يقابله لا يعتبر فقيرا وحجة اللي قالوا يسقط عنه قوية لأنه يقولوا هو المدين من مصارف الزكاة فكيف تجب عليه الزكاة
وهو من مصارفه وهو من مصارفه
والغارمين وغالب
والشافعي الزكاة على المدين والدائن والدائن ما عليه زكاة
لكن الشيخ خالد الغارم
الدائن عليه زكاة أخرى
دائن ما محل البحث في هذه الناحية عليه زكاة طبعا
يزكى المال مرتين
لا 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 لا
الشيخ
لا شوف الدائن إذا أراد ينظر إلى أمواله هذه سيحسب فيها الديون اللي طالب بها الناس سيحسبها هذه مثل غيره هذه مثل غيره كلهم المالكية فرض المالكية الدائن الشخص اللي عنده ديون على الناس الناس كلهم يقولون يزكي إذا كانت مرجوة ما في شخص ما يقول ما تزكى المدين هو محل الخلاف
لكن
شوف اسمع أنا ودي أعرف مسألتك تريد أنت تريد تقول إنها فيها 50,000 أنا طالب بها الشيخ هذا فمعطيها زكاها وأنا سوف لا أحطها من ديني وسأزكي ديني كله باعتبار الخاتمة هي موجودة هذه الشافعية عند الشافعي نعم يزكيها مرتين زكيها أروها زكيها. لكن المالكية جاءوا تفصيل إذا كان عندك مرتباتك عندك شيء آخر يمكن تسد بها ديونك ما تزكي لأنك هذه ما كان ميدين تعتبر ميدين أنت تملك أبقاع وتملك عقارات يمكن تقابلها مع هذا الدين وتكون عندك ملك
ثاني تنقص تنقص
ما تنقص شيء شوف الشيخ طالب الحمد هاي خمسين طالب أنا أملك عقار خارج عن عقاري اللي اسكن قيمته 50,000 نقول هاي 50,000 تساوي الدين بالتالي كان أنا لست مدينة
هي يعني تسقط يعني
أيوة.
تنقص من
المقدار. نعم.
إيش ما الحنابية والحنابلة فهم إيش يحطوها هي ما يزكي مرتين إلا الشافعي فقط.
شيء في صورة.
لا كل صورة. شافعي يزكي مرتين كل صورة. مالكية هي اللي عندهم تفصيل.
إذا المالكية عندهم صورة في يزكي مرتين.
المالكية. عندهم صورة من الشافعية.
يزكي مرتين مرة.
عندهم صورة من
الأموال تنمى يزكي مرتين. وإذا كانت يعني نق ما يزكي مرتين.
ماذا
يقصد؟
ماذا
تقصد
بزكي؟
يعني
مرتين
هو يقصد زكاة
دائن لا هو يريد يقول تفصيل هي 50,000 زكية دائن للشيخ وزكيت أنا وأنا ما حطيتها من مالي أيضا ما اعتبرت أني 50,000 فاقتها من مالي زكيت مالي شوف أنا أملك أنا
المدير كانك
شوف لحظة أنا أملك 100,000 أملك 100,000 بقى 50 للشيخ هذا والشيخ ما يملك إلا هاي 50 اللي عندي أنا شيخ زكي 50 هذه يعني تعلمي بها وانا زكيت 100 مع 150 اللي تتري
لكن 150
وزكيت مرة
اعتقد ان في شيء ايضا يحل الاشكاليه ان هذا الفرق بين المدير والمحتكر اعتقد خاص بالمالكيه
هذا خاص بالمالكيه
ايوه الاخرين عندهم الزكاه كلها لا يزكيها الا بعد قضيها
حلت
المشكله هذا القضاء كل احوال إذا كانت مرش يزكي الحنابلة والحنابية عندهم
زكية قبل القبض
عند المالكية عند المالكية المالكية عندهم تفصيل وليس عند غيرهم من المذاهب عندهم فرق بين دين المدير ودين المحتكر دين المدير يزكي الأموال المرجوة ولو لم يقبضها قبل قبضها
زكى 20 مرة
ولا وغيرهم قالوا لا يزكي المال إلا بعد قبضه
لكن يحسب السنين كلها الغرق بينهم شوف المالكية أنت طالب شخص ب20,000 هاي 20,000 صرت تزكيها ما دام مرجوة تزكيها كل سنة كل سنة لم تأخذها حتى تنقص على النصاب وما دام أنت أعمالك نصاب أكثر منها فتستمر تزكيها قبل قبضها حتى تنتهي تصير غير موجودة نهائية وانت تزكيها دائما والحنابلة والحنفية تقريبا مثلهم إلا أنك ما تزكيها قبل قبضها لكن لو قبضتها بعد 10 سنين ستحسب السنين العشرة تحسب السنين العشرة وتخرج هاي زكاة
فهو قبل قبضها عليه لا تزكى مرتين لأنها لا يزكي إلا بعد قبضها وهي قبضها ما عاد الآخر لا يزكيها
المرجوة يعني
هو اللي قلت أنت في شيء لا هي في الزكاة الزكاة لا هنية فيها لا 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 تهنى مرتين صدقة كلها تهنى فعليه أعتقد أنه مو على هذا أنه لا يزكي إلا بعد قبضها يكون ما لم تزكى مرتين
ولو زكى بعد قبضه المدينة قد زكى
إذاك أمر آخر لأن انتقلت عن ملكه لكن أنت قبضت أنت الحين لما قبضت أنت الحين صارت من أمالك أنت ما عاد من
أمالك سجز المالك أنت في مالك وفرته
يا شيخ تعلم أن اللي قالت زكاة مرتين مشتغلين فقط المالكية اللي قالوا اللي وافقوا وجه هذا الوجه لكأنه ليس مدين أنا مطالب 50,000 وأنا أملك بيتين بيت سكن وبيت ثاني قيمته 50,000 كان ليس مدين يعني يمكن نقول خذ هذا البيت مقابل دينك بالتالي كأنه ماني مدين
لكن الأموال المنمى أنا أخذت بقرة دين
أنت تعني هذه لا هذه تزكى عند الجمهور تزكى كلها عند الجمهور ما تزكى أنت في واحد يطالبك ب20 من البقر
أيوة
وأنت تملك 30 تزكي 30 هذه
وهل هو يزكي 20 يعني
نعم نعم
أنا قلت يعني كأنه نعم. في صورة
لا بالنسبة للزكاة بالنسبة للحيوان بالنسبة للزروع ما ينقصها الدين ما ينقصها الدين عند الجمهور ما ينقصها الدين ما أظن بربع ما أظن في شخص يقول تنقصها
مع أن ابن رشد الحفيد اعترض على المالكية فلو كان قولهم أنه دليل ضعيف وأنه مخالف القياس انهم اما ان يجيبوا الزكاه في الجميع او يسقطها من الجميع لانه اذا كان الدين يسقط الزكاه فيجب ان يسقطها الزروع والثمار لانه يكون مدين واذا كان لكن هو التفريق انه قالوا هذه اموال ناميه بنفسها وليست مثل الديون الأخرى اللي الأموال الأخرى اللي
تأكلها الزكاة يعني.